أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا الخامس إن شاء الله تبارك وتعالى مع سورة الإخلاص من بعد التفسير فوائد ومقاصد. نحن مع فوائد هذه السورة المباركة، وكنت قد ذكرت ملخصا ما قاله ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، وموعدنا الليلة إن شاء الله تعالى مع بعض الفوائد والفرائد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. وحقيقة ابن تيمية طويل النفس، ابن تيمية ذكر تحت عنوان لماذا سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، ذكر شيئا كثيرا جدا جدا، لا أذكر عدد الورقات أو الصفحات التي أجاب فيها على هذا السؤال، بما أخشى لو ذكرته أن يقع من الطول ما شاء الله، وربما يصحب الطول شيء من الملل. فلهذا سأختصر كلام ابن تيمية اختصارا إن شاء الله تبارك وتعالى فيما هو من جنس المقاصد والفوائد والفرائد. ولفت انتباهي أيضا أني وجدت كلاما كثيرا مما قاله ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في فرائد وفوائد سورة الإخلاص نقله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لذلك كلامي الليلة يكون انتخابا واختيارا دون السرد لما ذكره ابن القيم، حتى لا يقع كثير من التكرار إن شاء الله تبارك وتعالى. وآمل عند كتابة التفسير ما وقع من تكرار أن نحذفه إن شاء الله تبارك وتعالى، فطبيعة المحاضرات يعني تختلف عن طبيعة الكتابة، فكثيرا ما تجدنا عند المحاضرة نلخص ما سبق ونربطه بما لحق وهكذا. إذن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، سورة الإخلاص اشتملت على أسماء الله عز وجل وصفاته على الإجمال. سورة الإخلاص صح في فضلها ما لم يصح في فضل سورة غيرها، اللهم إلا فاتحة الكتاب. سورة الإخلاص لها تلك المنقبة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. قال: فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل، فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبرا جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن. وفي لفظ له قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرأ عليكم ثلث القرآن، فقرأ قل هو الله أحد الله الصمد حتى ختمها. هذا وقد أورد ابن تيمية رحمه الله تعالى فصلا عن التفاضل في كلام الله تعالى، وقال: لا حرج أن يكون هناك تفاضل في كلام الله عز وجل، كما هناك تفاضل بين الأنبياء والرسل، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، كذا قال: ولقد وكذا قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فكذلك الكتب الثلاثة التوراة والزبور والإنجيل أفضل من بقية الكتب، والقرآن أفضل من الثلاثة، وليس في القرآن مثل سورة الفاتحة. ومن ثم لا حرج أن يقال إن كلام الله بعضه أفضل من بعض، لذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وكانت آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. وفي كتاب الله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وفضل الله سورة الفاتحة على ما سواها في قوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فتفضيل كلام الله عز وجل بعضه على بعض هذا أمر مقرر. وفي كتاب الله: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، كما قال تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه كما قال: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. هذا. ولما كانت الصلاة أشرف العبادات ناسبتها سورة الفاتحة التي هي أشرف السور، ثم نمضي من هذه الجزئية أو تلك المسألة إلى حديثنا عن سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا اتفقنا على أن بعض القرآن أفضل من بعض، وكذلك بعض صفاته أفضل من بعض، بقي الكلام في كون قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ثم راح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر وجه ذلك ويوجهه في كلام طال شرحه. هل هو مرتبط بالثواب أو مرتبط بالمعنى أو مرتبط بالقارئ أو هذا يخص النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا الله، أورد وجوها كثيرة وتعقبها وجها وجها يصحح ويضعف، وأطال النفس في ذلك جدا. ومن بين هذه الوجوه أن سورة الإخلاص لها هذا الفضل لأنها صفات الله عز وجل، كما قال الصحابي: هي صفة الله تعالى وأنا أحبها. وفيها معرفة ذات الله عز وجل، ومعرفة أسمائه وصفاته، معرفة أفعاله. وفيها من الصفات الثبوتية والصفات السلبية ما ليس في سواها من السور، وفيها إشارات في الرد على أصحاب الأفكار الضالة الباطلة مما قالته الجهمية والقرامطة وغيرهم، ولا أريد أن أذكره ولا أن أنقله لكم حقيقة. يعني قل هو الله أحد، اسمه الأحد، دل على نفي المشاركة والمماثلة كما بينا. أحد، فلا يتجزأ ولا يتركب ولا يتبعض. فيها رد على التثليث، فيها رد على البنوة، فيها رد على الاتحاد والحلول، وحدة الوجود. اسمه الأحد دل على نفي المشاركة والمماثلة، وأن ذاته سبحانه وتعالى، أن ذاته المقدسة لا تماثل شيئا من الذوات، وأن صفاته مختصة به فلا تماثل شيئا من الصفات، لأنه سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال قل هو الله أحد، اسمه الأحد دل على هذه المعاني، نفي المشاركة والمماثلة. واسمه الصمد، الله الصمد، دل على أنه مستحق لجميع صفات الكمال. قال كما بسط الكلام على ذلك في الشرح الكبير المصنف في تفسير هذه السورة. تخيل له شرح كبير مصنف في تفسير سورة الإخلاص. وصفات التنزيه كلها، بل وصفات الإثبات، يجمعها هذان المعنيان، أنه أحد وأنه صمد. قال وقد بسط الكلام في التوحيد وأنه نوعان، علمي قولي وعملي قصدي، وهذا الذي ذكره ابن القيم. قال والعمل القصدي في قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون اشتملت على التوحيد العملي نصا، وهي دالة على العلمي لزوما. وقل هو الله أحد اشتملت على التوحيد العلمي القولي نصا، وهي دالة على التوحيد العملي لزوما. كلام جميل وعظيم. سورة الكافرون اشتملت على التوحيد العملي نصا ودالة على العلمي لزوما، وسورة قل هو الله أحد اشتملت على التوحيد العلمي القولي نصا وهي دالة على التوحيد العملي لزوما. هذه من فرائد وفوائد سورة الإخلاص. والمقصود هنا أن صفات التنزيه يجمعها هذان المعنيان المذكوران في هذه السورة، أحدهما نفي النقائص عنه، وذلك من لوازم إثبات صفات الكمال، فمن ثبت له الكمال التام انتفى النقصان المضاد له، والكمال من مدلول اسمه الصمد، الله الصمد الذي له صفات الكمال. والثاني أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال الثابتة، وهذا من مدلول اسمه الأحد. فهذان الاسمان العظيمان الأحد والصمد يتضمنان تنزيهه من كل نقص وعيب، وتنزيهه في صفات الكمال ألا يكون له مماثل في شيء منها. واسمه الصمد يتضمن إثبات جميع صفات الكمال. اسمه الصمد يتضمن إثبات جميع صفات الكمال، فتضمن ذلك إثبات جميع صفات الكمال ونفي جميع صفات النقص، فالسورة تضمنت كل ما يجب نفيه عن الله. فالسورة تضمنت كل ما يجب نفيه عن الله، وتضمنت أيضا كل ما يجب إثباته من وجهين: من اسمه الصمد، ومن جهة أن ما نفي عنه من الأصول والفروع والنظراء مستلزم ثبوت صفات الكمال أيضا. فإن كل ما يمدح به الرب من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوته، بل وكذلك كل ما يمدح به شيء من الموجودات من النفي فلا بد أن يتضمن ثبوتا، وإلا فالنفي المحض معناه عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون صفة كمال. يقول: والمقصود هنا الكلام على معنى كون قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ثم ماذا؟ سورة الإخلاص نفت عن الله عز وجل الولادة كما نفت عنه المثل، نفت عنه الولادة. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومعرفة الله تبارك وتعالى ليست في معرفة صفات السلب، بل الأصل فيها صفات الإثبات، والسلب تابع ومقصوده تكميل الإثبات. وقد أشرنا أن كل تنزيه مدح به الرب ففيه إثبات، ولهذا كان قول سبحان الله متضمنا تنزيه الرب وتعظيمه، ففيها تنزيهه من العيوب والنقائص، وفيها تعظيمه سبحانه وتعالى كما بسط الكلام على ذلك في مواضع ليست هنا. سورة الإخلاص فيها معرفة الله عز وجل وتقديسه وتوحيده عن مشارك له في الجنس والنوع، وهو المراد بنفي الأصل والفرع والكفر. والوصف بالصمد يشعر بأنه السيد الذي لا يقصد في الوجود للحوائج سواه. الوصف بالصمد يشعر بأنه السيد الذي لا يقصد في الوجود للحوائج سواه. سورة الإخلاص دلت على معان عظيمة جدا يحتاج أن يعرفها من توسمها يعني من تفرسها، إن في ذلك لآيات للمتوسمين أي للمتفرسين. كما قلت لكم لو رحت أنقل كلام ابن تيمية، كلام ابن تيمية رحمه الله في سورة الإخلاص، نحن سنحتاج إلى زمن طويل، سيما والرجل قد أفرد لها فصولا أو أفرد لها مجلدات وكتبا. لكني إن شاء الله أجتهد في أني آخذ خلاصة الخلاصة من كلام هذا البحر الذي لا ساحل له. ابن تيمية بحر لا ساحل له. لا يزال ابن تيمية يتناول الكلام لماذا سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. وأنا الذي أريد أن أتناول بعض فوائد وفرائض ومقاصد السورة دون هذا التوسع فيها، شتان شتان بين جيل وجيل وزمان وزمان. نعم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. القرآن الكريم له عدة معاني، منها التوحيد، يعني القرآن معاني القرآن تدور على ثلاثة أنواع: التوحيد والقصص والأحكام. وهذه السورة سورة الإخلاص صفة الرحمن فيها التوحيد وحده، وذلك لأن القرآن كلام الله، والكلام نوعان: إما إنشاء وإما إخبار، والإخبار إما خبر عن الخالق إما خبر عن المخلوق. فالإنشاء هو الأحكام كالأمر والنهي، والخبر عن المخلوق هو القصص، والخبر عن الخالق هو ذكر أسمائه وصفاته. وليس في القرآن سورة هي وصف الرحمن محضا إلا في سورة الإخلاص. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ أصحابه في صلاته فيختم يقول هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. سورة الإخلاص لها منقبة لا تعدلها سورة أخرى، وإن كانت سورة الفاتحة أفضل سور القرآن بإطلاق. هذا وقد ذكر في فضل سورة الإخلاص، قيل لعله من باب الثواب، ولكن الناس يتفاوتون فيه كما يتفاوت الرجلان يقفان موقفا واحدا في الصف، وفرق ما بين صلاة هذا وذاك كالفرق بين السماء والأرض. التفاضل كذلك يقع في صفاته تعالى، إنما يعقل إذا أثبت له صفات متعددة كالعلم والقدرة والإرادة والمحبة والبغض والرضا والغضب، وكإثبات أسماء له متعددة تدل على معاني متعددة، وأثبت له كلمات متعددة تقوم بذاته حتى يقال هل بعضها أفضل من بعض أم لا. نعم، أجمل ما في سورة الإخلاص هذان الاسمان الأحد والصمد، وكل منهما يدل على الكمال، فقوله أحد يدل على نفي النظير، وقوله الصمد يدل على اختصاصه بالصمدية، ولهذا جاء التعريف في اسمه الصمد دون الأحد، يعني ما قال قل هو الله الأحد، قل هو الله أحد، ثم قال الله الصمد، فجاء التعريف في اسمه الصمد دون الأحد، لأن أحدا لا يوصف به في الإثبات غيره، لأن أحدا لا يوصف به في الإثبات غيره، بخلاف الصمد فإن العرب تسمي السيدة صمدا. وقال يحيى بن أبي كثير الملائكة تسمى صمدا والآدمي أجوف، وأرادوا بالصمد الذي لا جوف له، فالله الصمد بيان لاختصاصه بكمال الصمدية. وقد ذكرنا في تفسير الصمد، ذكرنا تفسير الصمد واشتماله على جميع صفات الكمال كما رواه العلماء من تفسير ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وقد ذكره ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي وغيرهم في قوله الصمد، قال السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحليم الذي قد كمل في حلمه، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو سبحانه هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء، سبحانه الواحد القهار. وروى كثير من أهل العلم في كتبهم الصمد السيد الذي انتهى سؤدده، وجاء عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما الصمد الذي لا جوف له، والصمد هو السيد هذا مشهور. والمقصود هنا أن صفات الكمال إنما هي الأمور الموجودة، والصفات السلبية إنما تكون كمالا إذا تضمنت أمورا وجودية، ولذا كان تسبيح الرب يتضمن تنزيهه وتعظيمه جميعا، فقول العبد سبحان الله يتضمن تنزيه الله وبراءته من السوء، وهذا المعنى يتضمن عظمته في نفسه، ليس هو عدما محضا لا يتضمن وجودا، فإن هذا لا مدح فيه ولا تعظيم. وكذلك سائر ما تنزه الرب عنه من الشركاء والأولاد وغير ذلك. فكقوله تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال جل وعلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، إلى غير ذلك من الآيات. فنفي العيوب والنقائص يستلزم ثبوت الكمال، ونفي الشركاء يقتضي الوحدانية وهو من تمام الكمال. فإنما له نظير قد انقسمت صفات الكمال وأفعال الكمال فيه وفي نظيره، فحصل له بعض صفات الكمال لا كلها، فحصل له بعض صفات الكمال لا كلها. فالمنفرد بجميع صفات الكمال أكمل ممن له شريك يقاسمه إياها. ولهذا كان أهل التوحيد والإخلاص أكمل حبا لله من المشركين الذين يحبون غيره، الذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحب الله. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وهذا شرك. والذين آمنوا أشد حبا لله، وهذا توحيد. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الشرك الأكبر في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وأنزل الله عز وجل تصديق ذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فمن جعل لله ندا يحبه كحب الله فهو ممن دعا مع الله إلها آخر، وهذا من الشرك الأكبر. والمقصود هنا أن الشيء إذا انقسم ووقعت فيه الشركة نقص ما يحصل لكل واحد، فإذا كان جميعه لواحد كان أكمل. فلهذا كان حب المؤمنين الموحدين المخلصين لله أكمل. وكذلك سائر ما نهو عنه من كبائر الإثم والفواحش يوجب كمال الأمور الوجودية في عبادتهم وطاعتهم ومعرفته ومحبتهم، وذلك من زكاهم، كما أن الزرع كلما نقي عنه الدقل كان أزكى له وأكمل لصفات الكمال الوجودية فيه. قال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وأصل الزكاة التوحيد والإخلاص كما فسرها بذلك أكابر السلف. وفي قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. في قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن من نفى عن الله النقائص كالموت والجهل والعجز والصمم والعمى والبكم، ولم يثبت له صفات وجودية كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، بل زعم أن صفاته ليست إلا عدمية محضة وأنه لا يوصف بأمر وجودي، فهذا لم يثبت له صفة كمال أصلا، فضلا عن أن يقال أي الصفتين أفضل. فإن التفضيل بين الشيئين فرع كون كل منهما له كمال ما، ثم ينظر أيهما أكمل. فأما إذا قدر أن كل منهما عدم محض فلا كمال ولا فضيلة هناك أصلا. وكذلك من أثبت له الأسماء دون الصفات فقال إنه حي عليم قدير سميع بصير عزيز حكيم، ولكن هذه الأسماء لا تتضمن اتصافه بحياة ولا علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا عزة ولا حكمة. فإذا قيل له أي الاسمين أفضل لم يجب بجواب صحيح، فإنه إن قال العليم أعظم من السميع لعموم تعلقه مثلا، أو قال العزيز أكمل من القدير لأنه مستلزم للقدرة من غير عكس، قيل إذا لم يكن للأسماء عندك معاني موجودة تقوم بها لم يكن هناك لا علم ولا سمع ولا بصر ولا عزة ولا قدرة، ليس إلا ذات مجردة عن صفات ومخلوقات، والذات المجردة ليس فيها ما يمكن أن يقع فيه تفاضل ولا تماثل، والمخلوقات لم يكن السؤال عن تفضيل بعضها على بعض، فإن ذلك مما يعلمه كل واحد ولا يشتبه على عاقل. ولذلك من جعل بعض صفاته بعضا أو جعل الصفة هي الموصوف مثلا، مثل من قال العلم هو القدرة والعلم والقدرة هما العالم القادر كما قال بذلك الجهمية والفلاسفة ونحوهم، أو قال كلامه كله معنى واحد قائم بذاته هو الأمر بكل مأمور والخبر عن كل مخبر به، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، وإن معنى آية الكرسي وآية الدين واحد، وأن الأمر والنهي صفات نسبية للكلام ليست أنواعا، بل ذات الكلام الذي هو أمر هو ذات الكلام الذي هو نهي، وإنما تنوعت الإضافة، فهذا الكلام الذي تقوله الكلابية، وإن كان جمهور العقلاء يقولون إن مجرد تصوره كاف في العلم بفساده، فلا يمكن على هذا القول الجواب بتفضيل كلام الله بعضه على بعض ولا مماثلة بعضه لبعض، لأن الكلام على قولهم شيء واحد بالعين لا يتعدد ولا يتبعض، فكيف يمكن أن يقال هل بعضه أفضل من بعض أم بعضه مثل بعض ولا بعض له عندهم؟ طبعا هذا الكلام توسع من ابن تيمية في الرد على الفرق الضالة الباطلة في باب الأسماء والصفات، توسع فيها أكثر وأكثر في مجموع الفتاوى، وأفرد لها العلماء كتبا ومجلدات، وجاءت هنا عرضا، ولذا أكر عليها كرا، واسمحوا لي أني لا أفصل القول فيها تفصيلا، فإني أضيق ذرعا بعلم الكلام، لكن هي من مقاصد سورة الإخلاص التي فيها رد على تلك الأفكار وعلى علم الكلام وعلى ما ذهبت إليه الجهمية والمعتزلة والكلابية الذين هم أصل الأشاعرة وأصل الماتريدية. ورد الشيخ بعد ذلك على النفاة المعطلة من الجهمية والمعتزلة في كل ما ذكروه أنهم يصفون الله بما لم يقم به، ويقولون هو يرضى ويغضب والرضا والغضب لا يقوم به، وإلى غير ذلك من كلامهم أعوذ بالله من الكفر الذي قالوه وهم ينسبون إلى الإسلام وإلى المسلمين. قل هو الله أحد الله الصمد. أقوال السلف في معنى الصمد الذي لا جوف له، السيد الذي يصمد إليه في الحوائج، والصمد الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله لا يموت ولا يورث. والله هو السيد الذي انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي ليس فوقه أحد، وهو الذي لا يكافئه من خلقه أحد، وهو المقصود إليه في الرغائب والمستغاث به عند المصائب، الصمد المستغني عن كل أحد المحتاج إليه كل أحد، الصمد الكامل في جميع صفاته وأفعاله، والذي لا تعتريه الآفات، والذي لا عيب له، وهو الذي لا يوصف بصفاته أحد، الصمد الذي ليس فوقه أحد، الصمد الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم وأمورهم، هو الذي ينتهي إليه السؤدد، فقد صمد له كل شيء، أي قصد قصده، فهو السيد المقصود في الحوائج جل وعلا. الصمد أيضا بمعنى الباقي بعد خلقه، وهو الدائم، وهو الذي لا يبلى ولا يفنى، وهو الذي يحكم ما يريد ويفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وهو المتعالي عن الكون وعن الفساد، الصمد الذي لم يتبين عليه أثر فيما أظهر، على شاكلة قوله تعالى: وما مسنا من لغوب، وهو الأزلي بلا ابتداء، وهو الأول بلا عدد، والباقي بلا أمد، الصمد الذي لا تدركه الأبصار ولا تحويه الأفكار ولا تبلغه الأقطار، وكل شيء عنده بمقدار، الصمد الذي جل عن شبه المصورين، الصمد الذي جل عن التجزؤ والتأليف عن ذاته، هو الذي أيست العقول من الاطلاع على كيفيته، هو الذي لا تدرك حقيقة نعوته وصفاته فلا يتسع له اللسان ولا يشير إليه البنان، هو الذي لم يعطي خلقه من معرفته إلا الاسم والصفة، الصمد الذي لم يجعل لأعدائه سبيلا إلى معرفته، الصمد الذي يلجأ إليه الخلائق عند نزول الكرب والبلاء، الصمد الحي القيوم الذي لا زوال له، الصمد الباقي بعد خلقه، الصمد على الجملة هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، هو الله، هذه صفته لا تنبغي لأحد إلا له، لذا ليس له كفء وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. وكما أنه صمد، فمن معاني الصمد الذي لم يلد ولم يولد، الصمد الذي لم يخرج منه شيء، الصمد الذي ليس له أحشاء، الصمد الذي لا جوف له، الصمد الذي لا يطعم، الصمد الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا يموت، وليس شيء يموت إلا يورث، وإن الله لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له شبه ولا عدل، وليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، إن الله لا يكافئه من خلقه أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد، ليس له ولد ولا والد ينسب إليه، كما أنه ولم يكن له كفوا أحد، ليس شيء من خلقه يعدل مكانه، فهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. لم يلد ولم يولد، سامحوني إن وقع تكرار، أنا أتجاوز صفحات مما كتبه، لست أدري هو تكرار من المؤلف أو من المطبعة أو تكرار الفتاوى على لسان ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأعتقد أن معنى الصمد قد بات واضحا، وقد نقلنا فيه جل كلام السلف والمفسرين. ثم ها نحن قبل أن يسرقنا الوقت نأتي إلى قوله لم يلد ولم يولد، وقد شرعنا في ذلك. لم يلد ليس له ولد، ولم يولد ليس له والد، لأن كلا الصفتين فيهما عجز ونقص، وهذا لا يليق بالله عز وجل، لأنه صمد مستغن عن خلقه، وكل الخلق مفتقرون إليه. وهو الذي لا يتجزأ ولا يتفرق ولا يتقسم ولا ينفصل بعضه عن بعض، لأنه السيد الذي كمل سؤدده. ومن ثم فهو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد دلت معاني الصمدية على أنه لا جوف له ولا أحشاء، ولا يدخل فيه شيء، ولا يأكل ولا يشرب. وربنا عز وجل هو القائل: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بل من مخلوقاته الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، ولذلك فسر الملائكة بأن الملائكة صمد، والمصمد الذي لا جوف له فلا يخرج منه عين من الأعيان، ومن ثم فلا يلد، لا يخرج منه شيء، لا يلد. لم يلد ولم يولد، لما كان الله صمدا امتنع عليه أن يلد وأن يولد، ذلك لأن الولادة والتولد وكل ما يكون من هذه الألفاظ لا يكون إلا من أصلين، وما كان من المتولد عينا قائمة بنفسها فلا بد لها من مادة تخرج منها، وما كان عرضا قائما بنفسها فلا بد لها من مادة تخرج منها، وما كان عرضا قائما بغيره فلا بد له من محل يقول به. فالأول نفاه الله عز وجل بقوله أحد، فإن الأحد هو الذي لا كفوء له ولا نظير، فيمتنع أن تكون له صاحبة. والتولد إنما يكون بين شيئين، قال تعالى: أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فنفى سبحانه الولد بامتناع لازمه عليه، فإن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم، وبأنه خالق كل شيء، وكل ما سواه مخلوق له، ليس فيه شيء مولود له. والثاني نفاه بكونه سبحانه الصمد، وهذا المتولد من أصلين يكون بجزئين ينفصلان من الأصلين كتولد الحيوان من أبيه وأمه بالمني الذي ينفصل من أبيه وأمه، فهذا التولد يفتقر إلى أصل آخر وإلى أن يخرج منهما شيء، وكل ذلك ممتنع في حق الله تعالى، فإنه أحد ليس له كفء يكون صاحبة ونظيرة، ولأنه صمد لا يخرج منه شيء، فكل واحد من كونه أحدا ومن كونه صمدا يمنع أن يكون والدا ويمنع أن يكون مولودا بطريق الأولى والأحرى. وكما أن التوالد في الحيوان لا يكون إلا من أصلين، سواء كان الأصلان من جنس الولد وهو الحيوان المتوالد أو من غير جنسه وهو المتولد، فكذلك في غير الحيوان كالنار المتولدة من الزندين، سواء كان خشبتين أو كان حجرا وحديدا أو غير ذلك. قال تعالى: فالموريات قدحا، كما قال تعالى: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. كذا قال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. قال غير واحد من المفسرين: هما شجرتان يقال لإحداهما المرخ والأخرى العفار، فمن أراد منهما النار قطع منهما غصنين مثل السواكين وهما خضروان يقطر منهما الماء، فيسحق المرخ وهو ذكر على العفار وهو أنثى فتخرج منهما النار بإذن الله تعالى. وتقول العرب: في كل شجر النار، واستمجد المرخ والعفار. وقال بعض الناس: في كل شجرة النار إلا العناب، فإذا أنتم منه توقدون، فذلك زنادهم. قال أهل اللغة: الزند العود الذي يقدح به النار وهو الأعلى، والزندة السفلى فيها ثقب وهي الأنثى، فإذا اجتمع قيل زندان. سبحان الله العظيم. وأطال النفس في هذه القضية وأراد أنه لا يمكن أن يكون هناك تولد إلا من أصلين ومن جنسين ومن اثنين، والله عز وجل حتى عند الذين يؤمنون بأن له ولدا لا يقولون بأن له زوجة، فلذا قال لهم بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. والمقصود هنا أن التولد لا بد له من أصلين، وإن ظن ظان أن نفس الهواء الذي بين الزنادين يستحيل نارا بسخونته من غير مادة تخرج منهما تنقلب نارا فقد غلط، وذلك لأنه لا تخرج نار إلا لم يخرج منهما مادة بالحك، ولا تخرج النار بمجرد الحك. والمقصود أن المتولدات خلقت من أصلين، كما خلق آدم من التراب والماء، وإلا فالتراب المحض الذي لم يخلط به الماء لا يخلق منه شيء، لا حيوان ولا نبات، والنبات جميعه إنما يتولد من أصلين أيضا. والمسيح خلق من مريم ونفخة جبريل، كما قال تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، سورة التحريم. وفي الأنبياء: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، في سورة مريم: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وتوسع في تفسير الآيات. سبحان الله، لم يلد ولم يولد. والمقصود أن كل ما يستعمل فيه لفظ التوالد من العين القائمة فلا بد أن يكون من أصلين ومن انفصال جزء من الأصل. وإذا قيل في الشبع والري إنه متولد أو في زهوق الروح ونحو ذلك من الأعراض أنه متولد، فلا بد في جميع ما يستعمل فيه هذا اللفظ من أصلين، لكن العرض يحتاج إلى محل، لا يحتاج إلى مادة تنقلب عرضا، بخلاف الأجسام فإنها إنما تخلق من مواد تنقلب أجساما كما تنقلب إلى نوع آخر كانقلاب المني إلى علقة ثم مضغة وغير ذلك من خلق الحيوان والنبات. آدم خلقه الله، وآدم منه خلقت حواء، وعيسى خلق ولدته أمه مريم، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا صدقت بكلمات ربها وكتبه كانت من القانتين. وآدم لا يقال إنه ولد حواء ولا آدم ولده التراب، ويقال في المسيح ولدته مريم لأنه كان من أصلين من مريم ومن النفخ الذي نفخ فيها جبريل عليه السلام. سبحانه سبحانه نزه نفسه بقوله لم يلد ولم يولد، وقال عن الكفرة على اختلاف صنوفهم: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، سورة الصفات. كما قال: وجعلوا الله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يصفون: بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وهذا يعم جميع الأنواع التي تذكر في هذا الباب عن بعض الأمم، كما أن ما نفاه من اتخاذ الولد يعم أيضا جميع أنواع الاتخاذات الاصطفائية كقول اليهود والنصارى. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما إليه المصير. كما قال جل وعلا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، كذا قال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وقال تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إليه تجارون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم مشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لسألن عما كنتم تفترون. كما قال: ويجعلون الله البنات، سبحانه ولهم ما يشتهون. قال: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. قال: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. كذا قال: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. قال تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا أي نصيبا وبعضا ومنه نصيبا من الولد أو عدلا له فإنهم يجعلون له ولدا والولد يشبه أباه. وقد قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا. وهذا في البنات كما قاله في الآية الأخرى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى. فقد جعلوها للرحمن مثلا وجعلوا له من عباده جزءا فإن الولد جزء من الوالد. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم كقولهم الملائكة بنات الله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وسمى الملائكة جنا لاجتنانهم عن الأبصار وقيل غير هذا. وقولهم الملائكة بنات الله فكل هذا يتنافى مع قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولكن أشنع ما وجد وأكثر ما انتشر هو زعم النصارى بأن المسيح ابن الله أو أنه هو الله وهو ثالث ثلاثة. والله عز وجل يقول: لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. اليهود قالوا عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ولكن شتان بين قول اليهود الذي لا يكاد يذكر وبين قول النصارى الذي انتشر في الدنيا ويراد له أن ينشر ويراد للدنيا أن تنصر قارات أوروبا مسيحية وأمريكا مسيحية ودول كبيرة جدا مسيحية وإستراليا، ويراد لأفريقيا أن تتنصر ولآسيا أن تتنصر. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وهم اليعقوبية، وقالت النسطورية هما جوهران وطبيعتان ومشيئتان، قالت الملكية يقال اليعقوبية والنسطورية والملكية، بل هما جوهر واحد له مشيئتان وطبيعتان أو فعلان كالنار في الحديد. واللي هم الآن ما يتسمون الآن نسطورية وملكية، ملكية ويعقوبية وكذا، لا، إنما الآن كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت. قالت النصارى المسيح ابن الله كما قالوا: لقد كفر الذين قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فالذين قالوا المسيح ابن الله هم الملكية، قلنا نسطورية وأيوبية ويعقوبية وملكية، والنسطورية قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ورد الله عز وجل عليهم بما قاله عيسى: وقال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذه قضية ستأتي في ثنايا الآيات والسور إن شاء الله تعالى، فنفرد لها كلاما في حينها وذكر أدلة وأقوال ورد شبهات بما يعني يكفي في عرضه أن يكون فضحا للباطل الذي عليه هؤلاء الكفار. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قراءة سبعية كفوا مهموسة، والقراءة الصحيحة بالضمتين كفوا وليست كفوا بالتسكين، ولم يكن له كفوا أحد، لا ند له ولا نظير له ولا مثيل له ولا شبيه له. وهي في هذا تلتقي مع قوله تعالى: قل هو الله أحد. وهنا قال: ولم يكن له كفوا أحد، وفيها الرد على كثير من فرق المسلمين الذين انتسبوا إلى الإسلام والإسلام منهم براء، الذين يشبهون ويمثلون ويؤولون ويعطلون إلى غير ذلك. وهو باب واسع جدا في العقيدة يمكن أن تعود إليه فيما سبق شرحه في كتب العقيدة دون أن نتوسع فيه هنا خشية الطول والملل، على أن نكتفي بهذه المحاضرات الخمس إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الإخلاص، وبعدها إن شاء الله نريد يعني ألا نطيل النفس جدا. لكن ليست كل السور كسورة الفاتحة استغرقت منا 20 محاضرة، ولا كل السور كسورة الإخلاص والتي طوفنا بها في 5 محاضرات، لكن ما بعد ذلك إن شاء الله لا تجد فيه هذا الطول ولا هذا الشرح والتفصيل، وأحيانا ما يعتريكم من الملل وحس به مع يعني كلام الأئمة وهم أصحاب نفس طويل في مثل هذا وفي الرد على المتكلمين بالذات، نسأل الله العفو والعافية. إذن نحن أتينا الآن إلى نهاية هذا اللقاء، وبذا نقول نكتفي بهذا القدر في تفسير سورة الإخلاص، والتي لو أردنا أن نتوسع فيها كما توسع فيها ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من العلماء لاحتجنا أن نفرد لها تفسيرا خاصا، لكن أردنا هذا القدر الذي تم والحمد لله، فتم المقصود وربنا المحمود وهو المعبود جل في علاه. وصلي لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، على أننا غدا إن شاء الله في مثل هذا التوقيت مع مجلس من مجالس رياض الصالحين. إن تأخرت قليلا وأنا في عودتي من المحاضرات الخارجية انتظرونا إن شاء الله، ثم نحن يوم الاثنين والثلاثاء مع سورتي الفلق والناس إن شاء الله، وكذا الخميس، أما الأحد والأربعاء فلمجالس رياض الصالحين. هكذا أنا أبين لكم وأؤكد في هذه التنبيهات حتى يستقر الأمر في أذهانكم ووجدانكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.